اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنتحدث عن الجديد في جراحات التجميل. بداية أدعو الله لمصر ولكل أهل مصر أن نعبر من هذه الأزمة التي دخلنا فيها، وندعو الله جميعا أن نخرج منها أسوياء أنقياء أبقياء. الجديد في جراحات التجميل، الجديد في جراحات التجميل، هنبدأ بالجديد في الحروق. الحروق هي إصابة الجلد أو ما بعد الجلد، يعني الجلد وطبقات الدهون اللي تحت الجلد بدرجات متفاوتة من نيران أو مواد كاوية أو إشعاعات. الحروق ممكن تبقى نقسمها إلى حروق من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ونتعمق إلى درجات أعلى لا تلزمنا في التوصيف البسيط. يعني الحروق في درجاتها الأولى يجب أن يكون عندنا ما يمكن أن نطلق عليه الفهم العام أو الثقافة الجماهيرية للتصرف مع الدرجات الأولى من الحروق. في الدرجات الأولى من الحروق، نمرة واحد أن احنا نبعد الشخص عن اللهب أو نبعد عن الشخص المادة اللي أصابته بالحرق. والشهير جدا عندنا المية السخنة أو الشاي، او في الاطفال في الحالات الاصعب الشوربه، شد الحله من على البوتاجاز تنزل عليه وتنتهي بازمات ضخمه الحقيقه. نمره واحد انه المكان اللي اصابه الحرق نبرده تبريد جيد بميه، مش لازم تكون تلج، لكن ممكن تبقى ميه عاديه من الحنفيه، نحطها على المكان اللي وقع عليه الماده الساخنه علشان نقلل ما يمكن ان نطلق عليه زمن تعرض الأنسجة لحرارة عالية. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نطرح سؤال، هو الإصابة اللي موجودة واخدة مساحة كبيرة ولا مساحة صغيرة؟ علشان هنقسم الحروق إلى حروق بسيطة وحروق كبيرة أو عظيمة. الحروق البسيطة نستطيع أن احنا نعالجها ببدائيات او امور بسيطه يمكن انها تكفي للعلاج، لكن في النهايه مش بقول ده نعالجها في البيت، لا طبعا، هنعالجها عند الدكتور المسؤول عن علاجها الا وهو جراح التجميل. طيب، الخطوه الاولى انه نقلل التعرض للماده الساخنه بان احنا نضع المكان اللي أصيب بالحرق تحت مية باردة، مش لازم تكون المية تلج أو تكون درجة حرارتها باردة جدا، لكن تكفي درجة حرارة مية الحنفية العادية. اتنين، انه اذا كان المصاب طفل او كبير وموجود في البيت اي مسكن نديله منه، لو كان طفل نديله معلقة مسكن، لو كان كبير نديله قرص مسكن. طيب، الاصابة لو كانت ضيقة، احنا من المألوف عندنا ان نحط معجون الاسنان. معجون الاسنان يعني له ما له وعليه ما عليه، لكن هو مفترض معجون الاسنان للاسنان مش علشان الحروق. في بعض الكريمات الموجودة في الصيدليات يمكن استخدامها في اللحظة الاولى من الحروق اذا كنا لسه قدامنا وقت على ما نصل الى مستشفى. الكريمات النوع ده هي كريمات معظمها بيدخل في تركيبه العسل، وفي كريم شهير جدا الناس بتبلغ نفسها بيه او علاج مشهور الناس بتعرفه بريحته، انه ريحته عامله زي ريحه الفول السوداني المحروق او البن او ما يشبه ذلك. وده ما اقدرش اقول اسمه طبعا لانه مش صحيح علميا ان نقول اسماء ادويه. لو ده موجود في البيت، وانا بعتقد ان ده مفترض يبقى من الاسعافات الاوليه، بندهن طبقه صغيره منه على المكان المصاب. طيب المريض اللي عنده اصابه حرق متسعه، مساحات واسعه، المساحات الواسعه الخطوه الاولى انه نفصله عن الاصابه يعني عن الحريق، ويتم نقله بسرعه جدا الى المستشفى. لما ينتقل الى المستشفى هيبدا دور المستشفى في العلاج، ودور المستشفى يعني هذا ليس مكان شرح الحقيقه، لكن المستشفى في خطوات متتاليه بتعمل له تحويل الى ما يمكن ان نطلق عليه تعويض عن كميه المحاليل اللي فقدها من جسمه او السوائل اللي فقدها من جسمه. اتنين، بتدي مسكنات. ثلاثة، احيانا في بعض الناس بنحتاج ننقل دم. اربعة، احيانا بنحتاج نعمل عمليات مباشرة. الحاجات المهمة قوي، حتى لو كان الحرق مساحة صغيرة ولازم نتنقل بسرعة للمستشفى، ان المكان الحرق يكون في الوجه، او مكان الحرق يكون في الاماكن الوظيفية كاليد. الاماكن الوظيفية كاليد والاماكن الحيوية كالوجه، المكانين دول الافضل فيهم ان احنا نروح للمستشفى مباشرة، لانه لو كان عندنا اصابة في الوجه وشغلت جزء من مجرى الهواء، ممكن المصاب بعد شوية، خاصة لو كان الحرق ناتج عن نار ودخان، يحصل له نوع من ضيق التنفس اللي ممكن يتصاعد نتيجة انه هو اثناء التعرض للنار استنشق اللهب، فيعمل تورم في الحنجرة ويعمل صعوبة بالغة في التنفس. الحالات اللي فيها إصابة وجه، الحالات اللي فيها إصابة في اليدين، دول من البداية خالص دول يبقوا على المستشفى. الأطفال من البداية يبقوا على المستشفى، لأنه أحيانا التقييم اللي الأهل بيتخيلوه طبيعي، الحاجات اللي كثيرا ما أراها إنه طفل اتحرق له مسك المكوى، فمسك المكوى في صباع أو اتنين حصل لهم حرق، وأهله ببساطة خالص قالوا لا ده حتة بسيطة خالص، إحنا هنعالجه في البيت، أو هنحطله شوية كريمات اللي كانت أخته بتحطها لما إيدها اتلسعت من المكوى. لا، من فضلكم، الإصابات الحروق في الأماكن الوظيفية كالأيدي كالوجه ما ينفعش فيها علاج في البيت، لازم علاج عند الدكتور، علشان هنلاقي بعد شوية احنا محتاجين نعمل تدخل جراحي كان يمكن تفاديه لو كنا من الاول اتصرفنا تصرف صح مع المصاب. طيب اذا كانت الاصابة واسعة، ده معناه انه انا هدخل مستشفى وهتعالج، ودي قصة طويلة يعني، ما يعني مش حاجة صغيرة، بالعكس دي حاجة هتاخد اسابيع وربما تحتاج الى ما هو اطول من الاصابة فيما بعد الخروج من المستشفى. لكن خلونا في الاصابات الاول البسيطة. الاصابات البسيطة كانت الجزء الاولاني منها ان ادي للطفل معلقة مسكن، او ادي للكبير قرص مسكن واحط ايده او احط على وجهه او احط على المكان اللي اتصاب كمية كافية من المية الباردة اللي جاية من الحنفية، وبعدين انقله المستشفى. عايز اقول حاجتين مهمين جدا. نمرة واحد، في معظم اصابات الحروق، الحروق بتبدأ درجة اولى في كثير منها الحقيقة، ربما سوء التصرف معها يحولها من مرحلة اولى الى تانية الى تالتة وما شابه ذلك، لانه اذا قلنا ان احنا عايزين ثقافة مجتمع، يبقى ما فيش حاجة اسمها انا هغير كل 3 ايام. لو سمحت، هذه لغة قديمة دائما وابدا ما تثمر عن خسائر. الغيار بالنسبة لمرضى الحروق بيبقى في الايام الاولى اللي هو اليوم الاولاني والتاني والتالت، بيبقى مرات متكررة في اليوم الواحد. طبقة خفيفة من الكريمات العلاجية بتتحط في الأيام الأولى كل 3 ساعات أعتقد كل في أول 48 ساعة، ثم يلي ذلك 3 مرات في اليوم في الثلاث أيام اللي بتليها، ثم يلي ذلك مرتين، وبننقل بعد كده على أنواع أخرى من العلاج. بقول الكلام ده لأنه دائما وأبدا لما يأتيني مصاب حرق بيبقى جايني على اليوم الخامس أو السادس، إيديه ملفوفة أو الأماكن اللي اتحرقت ملفوفة وبينزل منها صديد، وده معناه أن أنا حولت الإصابة من مرحلة سطحية إلى مرحلة عميقة. من مرحلة سطحية إلى مرحلة عميقة ليه؟ لأنه لسبب أو لآخر، لسوء تقييم، لسوء تقدير، لتعود، لإني جبت حد مش محترف إنه يعالج، نقوم حاطين طبقتين كريم وشاش فازلين وربطين الإيد ومغطينا ومش هنكشف غير بعد كام يوم. الحقيقة الطريقة دي لم أرى منها صورة ناجحة في 20 سنة، حتى أنه وأنا بشخصي أتبع المدرسة اللي بتسيب الحروق مكشوفة وبتتعامل معها مباشرة، وأنا بعتقد أنه الحروق المكشوفة نتائجها أفضل. أنا من المدرسة اللي بترى أنه ترك الحروق مكشوفة وعلاجها والغيار عليها وهي مكشوفة للهواء الطلق ده أفضل كتير. صحيح، بالمناسبة حاجتين مهمين في القصة دي دائما أسمعهم من عياييني، هو الهواء مش ممكن يعمل تلوث، لا، الهواء مواش عبارة عن مجموعة ميكروبات. والحقيقة استكمالا لهذه الكلمة، الناس بترى انه المستشفى معقمة نودي المستشفى، لا، الكلام ده الحقيقة غلط. البيت العادي اللي بتكنس ويتنظف وتدخله الشمس هو اكثر نظافة من المستشفى، لان المستشفى اللي موجودين فيها مرضى بعضهم بيحمل ميكروب، بينما البيت الموجود فيه اصحاء الطبيعي ان ما فيهوش حد مريض. فحكاية انه لازم ندخله المستشفى دائما وابدا في كل الدنيا اللي بتدرك هذا المعنى، يعني نرى انه البقاء في المستشفى كل ما الوقت يقل كل ما تبقى النتيجة افضل. البيت هو انقى بالنسبة للاصابات اللي بهذا الشكل. الحاجة التانية اللي ألفت اسمعها انه ساعات نتيجة الحرق تتكون فقاعات مائية على الجلد، نشيلها. بقول للمصابين ولأهل المصابين لو سمحتوا ما تشيلوهاش، ولما تروحوا مستشفى لو اللي موجود أصر يشيلها قولوا له لا لو سمحت. لا لو سمحت ليه؟ لأنه حتى نحن نصف الفقاعات المائية إن دي أفضل غيار يمكن إنه نستعمله في علاج الحروق. الفقاعة المائية دي عبارة عن سائل فيه مواد بروتينية كثيرة جدا وطبقة من الجلد رقيقة جدا، دول بيعزلوا ما بين النسيج السليم اللي تحت الحرق وما بين الهواء الغيار، الحاجات الكتير اللي ممكن تنقل الميكروب للطبقة الضعيفة اللي تحت طبقة الفقاعة دي. كل ما هنسيب القصة دي هيحصل السيناريو كالآتي: الفقاعة اللي موجودة دي هتقعد تكبر في أول يوم وبعدين هتثبت، وهيبقى معاها ألم مبرح في الساعات الأولى، هيبدأ يقل ببطء في الأيام الأولى، وبعدين غالبا ما تنفجر في نتيجة أنه الشخص هو نايم اتقلب اتخبط، بس بيكون الطبقة اللي اتكونت تحتها بقت آمنة. علشان كده لا ننصح مطلقا انه لا انت ولا الدكتور. يعني احيانا بعض الاطباء الصغار بيبقوا تعودوا او الفوا هذه الفكرة اللي كانت موجودة، لا اجزم بانها خطأ، لكن اجزم بان هي تركها افضل، ان يقوم جايب حتة شاشة وماسح النسيج ده كله ويبقى لونه كده نسيج لونه روز كده شكله ظريف ونتخيل انه ده كده كويس، لا ده كده مش كويس. سيب الطبقة اللي موجودة، ولما الدكتور تروح تقول لو سمحت ما تشيلش فقاقيع المية دي، نسيبها ونغير عليها. ايوة، نغير عليها بالكريمات اللي بتحتوي على مركبات العسل، وكل 3 ساعات بنغير. يبقى دي الجملة الأولى الغيار، غيار في الأيام الأولى كل 3 ساعات، اليومين الأولانيين يليها إن بنقلل عدد المرات. بالمناسبة في الأيام الأولى اليوم الأول والثاني إحنا بنغير كل 3 ساعات، ونضيع مرة من المرات بالليل لما يكون الشخص نايم علشان ما يبقاش فيه بالنسبة له إجهاد أو إعياء إنه نصحيه من النوم ونغير له. النوم بالنسبة له حاجة مهمة قوي، بل ومريحة جدا جدا لحالات الحروق. 2 في نفس الخط، لو كان في 3 جمل مهمة في الحروق يبقى الغيار. معانا اتصال، أم يوسف من الإمارات، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا دكتور، أنا بنتي كانت محروقة من سنتين، وبعدين يعني وديتها المستشفى وكده، كان مجوب عليها شوربة، فصدرها كان نقص جامد يعني.
سنها كم سنة؟
هي دلوقتي عندها 4 سنوات.
تمام.
وودتها المستشفى وكده، قعدت في المستشفى شهر وعمل لها يعني الإسعافات، وبعدين عملت عملية ترقيع، وبعدين غابت سنة تاخد كريمات وكده، ودلوقتي بقى هي عندها في صدرها، عندها في صدرها طبعا كرماشة. فانا دلوقتي مش عارفة اعرضها على دكتور، هم قالوا لي ممكن يعني اليمة اللي هي فيها الصدر بتاعها ممكن ما ينموش طبيعي.
تمام.
فانا مش عارفة يعني، هم قالوا لي ممكن بعد 13 سنة يتعمل لها عملية، فانا دلوقتي اسيبها ولا اعمل لها عملية، ولا احاول اعرضها على الدكتور، ولا ايه بالظبط؟
لا يا فندم، حضرتك تعرضيها على جراح تجميل علشان يقول انه لو النسيج اللي احترق ده اللي كرمش ده مساحته كبيرة، لازم هذا النسيج يتشال وتحط مكانه رقعة سليمة، علشان الثدي لما هيجي ينمو في سن البلوغ هينمو في الناحية السليمة جيدا، وفي الناحية المصابة لو كانت المساحة المصابة كبيرة ما هيعرفش ينمو، لانه الجلد المحروق ملوش مطاطية الجلد السليم، فالثدي هيبقى مخنوق في فكرة انه هو ينمو نمو طبيعي. ويفضل انه في المراحل الاولى هذا الجزء المصاب لو كان كبير، لو كانت المساحة واسعة، انه يتشال ويتحط مكانه نسيج سليم. وحكاية يتشال ويتحط مكانه نسيج سليم دي قصة صغيرة مش قصة صعبة، ايما يكون الاختيار سواء برقعة جلدية او باستخدام ممددات. اتمنى عليك تتابعينا في الحالة، لانه في الجزء المتقدم من الحالة هنحكي طرق العلاج الجراحية وغير الجراحية. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه، كنا بنقول إن فيه 3 جمل مهمة في الحروق: الغيار، الغذاء، عدم التعرض للشمس. طيب خلينا في نمرة 2، الغذاء. الحرق هو حالة من حالات الهدم، الإنسان دائما وأبدا إما في حالة بناء وهذا في السن الصغير، وإما في حالة هدم وهذا في حالة الأمراض، وإما في حالة بالانس، توازن ما بين الهدم والبناء، وده في معظم فترات الحياة ما بعد سن النضج. طيب الحرق هو حالة من حالات الهدم، يعني إيه حالة من حالات الهدم؟ يعني الجسد البشري ما يتلقاه من غذاء بيهدم أكتر منه. نقوم معانا اتصال، أمة الله من الأسكندرية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتورة، عندي بنت عندها 1.5 سنة واتعرضت لحرق ينسون، كان بيغلي على النار، فجاف كتفها وإيدها لغاية الكوع كده. فعملت طبعا 4.5 شهور في المغارة عند دكتور جراحة في مستشفى خاصة، وبعدين كانت بتنزف دم، وبعد كده حطناها كريمات، وبعد كده مرحلة عسل النحل، بعد كده يعني حاجات كده طبيه طلبوها مننا جبناها وحطيناها لها، برضو ما زال لسه في اثار. دلوقتي عندها 8.5 سنين، فانا احترت بقى اعملها اروح بيها في مستشفى خاصه وتقول لي كريمات من الغاليه جدا وكده، انا مش عارفه يعني اعملها عمليه تجميل احسن
الاصابه
ولا اعمل الكريمات دي بقى كده ليزر.
الاصابه من قد ايه؟
الاصابه بقى لها كده حوالي 7 سنين تقريبا.
7 سنين. الاثار اللي موجوده عباره عن لون ولا كرمشه في الجلد؟
لون، بس الكرمشه قليله جدا، لكن هو لون يعني. فانا بصراحه رحت لدكاتره التجميل كتير برضو، يعني مش برتاح لهم نفسيا، وخايفه ان هي تكون مخاطره مني ان انا ادخلها يعني غرفه عمليات وبنج وكده، وهي اصلا عندها مشكله في الدم كمان، يعني كرات الدم البيضاء عندها مرتفعه جدا، فانا خايفه بصراحه من العمليه، بس انا حاسه ان انا بعمله كده مش مجدي يعني.
سنها كام سنه
وفي حاجه يعني اختار سكه بقى الليزر، طب الليزر والكريمات ولا عمليه وخلاص واخاطر واعمل عمليه؟
سنها كام سنه؟
عندها 8 سنين ونص. علما بان انا يعني كل دكتور تجميل رحت له حتى ان هو يعني الموضوع بالنسبه له تجاري والنتيجه دايما مش مضمونه، يعني دايما اقول له انا عندي فلسع اي حاجه لكن مضمون، يقول لا مش مضمون، مش حاجه مضمونه.
طيب هو طبعا كلام
طبعا هي بنت وانا بيأذيني جدا شعورها بكده، ويعني انا متضايقه جدا عشانها. يعني
بصي هقول لحضرتك على حاجه، الاصابات الخفيفه من الحروق دائما الجراحين يتكلموا عنها باللغه اللي حضرتك بتقولي عليها دي بمنتهى الوضوح. ليه؟ الاصابات العميقه اللي سايبه كرمشه في الجلد الكلام فيها واضح، هنشيل الجلد المصاب ونحط جلد مكان منه، هنحط ممددات ونمدد الجلد السليم عشان يحل مكان الجلد المصاب. لما بتكون الاصابه طفيفه شكل الجلد مش كويس، درجتين لون مختلفتين، الجلد بقى لونه موزايك، بقى درجتين لون، درجه غامقه عن لون جلدها ودرجه فاتحه عن لون جلدها، فبيبقى الكلام دائما وابدا كلام ضعيف. انا بعتقد انه في الحالات دي بتبقى النتائج من 50-70% هي سنها لسه صغير، فلو كانت القصه ما فيهاش اي كرمشه جلد ينتظر لحد ما تبقى سنها 16. لو كان البناء الجسدي بتاعها يعني هي وصلت لسن النضج مبكرا يبقى لا يفضل يتعمل دلوقتي علشان ما يتركش اثر لها. من الحاجات الجيدة الموجودة حديثا استخدام الخلايا الجذعية في آثار الحروق. الخلايا الجذعية بقالها دور أنا بعتقد أنه مقبول، ما أقدرش طبعا أزايد وأقول أنه دور مبهر وبيغير الدنيا، لا هو دور مقبول وجيد، ربما طريقة الاستخدام تتغير عبر السنوات القادمة وتبقى نتائجها أكثر وضوحا، لكن من التوصيف اللي حضرتك بتوصفيه انا بعتقد انها مش محتاجة تدخل جراحي. اعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود لنلتقي مرة اخرى.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النفس،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة، وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أوسكار
سكر تي بي شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتائج كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مرة أخرى. كنا توقفنا في الحوار عند الغيار الغذاء، التعرض للشمس، عدم التعرض للشمس، وكنا بنتكلم في الغذاء إنه الإنسان إما في حالة بناء أو في حالة هدم أو في حالة استقرار أو بالانس، ودي في معظم فترات الحياة. حالة الحرق هي حالة هدم، ولذلك يجب أنها تقابل غذائيا بأنه نضاعف كميات البروتينات وكميات الفواكه والخضروات. خلي بالكم أن أنا ما قلتش نضاعف كميات السكريات والدهون علشان ما نطلعش في النهاية بثمنة. احنا عايزين نقول أنه عايزين نعيد بناء الأنسجة، وده مين لبروتينات، ونعيد بناء ما يمكن أن نقول حيوية الأنسجة، الكولاجين واخواتها. فاحنا بنقول انه محتاجين كمية كبيرة جدا من الفواكه عشان فيها كميات فيتامينز سواء الفواكه او الخضروات. الاكل بالنسبة لحالات الحروق ما هوش اكل وعلاج، وانا اذكر جديا احد اساتذة العظام اللي اكنله كل احترام كان بيحكي عن اتنين عيانين في احد المستشفيات الكبيرة الجامعية، كانوا نفس نسبة الحرق، كانوا نفس وقت الدخول، هما كانوا حالتين متشابهتين جدا، لكن كان حالة منهم والدها جزار، والدها جزار ده رايح جاي كل يوم عليها بلحمة 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 بلحمة، فكان الاستاذ يقول تشافت مبكرا كمية البروتينات اللي داخل الجسمها بتعمل بالانس، فبتقوي جهازها المناعي، بتقوي جهازها البنائي، ما بتصلح بناء الأنسجة اللي احترق وهكذا. الغذاء بالنسبة للحروق هو علاج أكثر منه أكل. فالمصاب أيا ما يكون حجم الإصابة نعلي نسبة البروتينات في أكله. بالمناسبة البروتينات مش معناها اللحمة بس طبعا، البروتينات اللحوم بروتينات، الأسماك بروتينات، الألبان ومنتجات الألبان بروتينات يعني زي الجبنة زي الزبادي وهكذا. مركبات المركبات البروتينية مفترض أنها تضاعف بشكل أو بآخر للمصابين بدرجات عالية من الحروق. الحاجة الثالثة التعرض للشمس. عشان نقول أن المثلث ده مثلث كامل، أحد الاتصالات اللي تلقيناها بنتكلم فيها على درجة لون. درجة لون بمعنى أنه الإصابات الخفيفة من الحروق مش هتسيب كرمشة، لكن مشهور جدا انها تسيب درجة لون اغمق، وبقول اغمق مش افتح. درجات الافتح دي بتيجي نتيجة الاصابات العميقة، فيبقى في نقاط بيضة موجودة في الجلد نتيجة انه طبقة الجلد اتدمرت فخلايا التلوين باظت. لكن الشهير الاكتر في حالات الاصابات السطحية انه يتكون مكان الحرق درجة لون اعلى. درجة اللون الأعلى دي بتحدث نتيجة تعرض المكان اللي أصابه الحرق السطحي، وغالبا ما يكون الإصابة من الدرجة الأولى، والأخف إصابات الدرجة الأولى ألف. لكن العيان بعد ما القشرة اتشالت وخرج للحياة لونها مكان الحرق لونه روز، وهو طلع وبقى مبسوط الحمد لله ما سابش كرمشة، فيبدأ اللون الروز ده يبقى خلايا حساسة جدا للضوء المباشر من الشمس، فتبدأ تلون بلون غامق عن اللون الطبيعي. ولذلك دائما أقول غيار غذاء عدم تعرض للشمس. عدم التعرض للشمس ده في مكانين شهيرين جدا الناس بترى انه هنعمل فيهم ايه، كف الايد والوجه. ايا ما يكون الطريقة ممكن كف الايد نلبس جوانتي. بالمناسبة الجوانتي يفضل يكون من الأقطان الفاتحة، يعني الألوان الفاتحة اللي هي ما تمتصش حرارة الشمس بشكل أو بآخر. بالنسبة للوجه أيا ما يكون بقى التصرف في قصة الوجه، لكن أنا أقول تماما لو في إصابات حروق في الوجه لا ما نخرجش في الشمس المباشرة نهائيا في الأسابيع الأولى اللي هي من 6 ل 12 أسبوع. التعرض المباشر للشمس قد يترك أثر حتى مع استخدام الكريمات اللي بتقي من أثار التعرض للشمس، كلها كريمات الحماية من الشمس. طيب ننتقل من الجزء الأولاني اللي هو الحروق وكيفية التصرف المبكر فيها إلى الكومبليكيشنز أو المضاعفات اللي بتحصل من الحروق. تعالوا نقول ان المضاعفات اللي بتحصل من الحروق وهي كثيرة جدا، ممكن نقول ان في مضاعفات بتحصل في اللون، بتحصل في نعومة الجلد، بتحصل في تكوين نسيج عالي عن الجلد، بتحصل في انه تيجي على مفاصل في الايدي وتعمل فيها خلل في وظيفة المفاصل، انها تيجي في الوجه، والوجه يبقى بنتكلم على جمال الوجه وعلى وظيفة الوجه، فممكن تيجي على فتحات الوجه الثلاثة العيون الأنف الفم وتعمل لها خلل في شكل الفتحة بتاعت العين، فيبقى العيان عنده عين مفتوحة ما بتقفلش أو عين مقفولة ما بتفتحش، وإن كان الوصف الأولاني هو الأكثر شيوعا إن عين مفتوحة ما بتقفلش لأنه الجفن اتحرق فبقت العين مفتوحة قصر. ممكن تيجي على الفم، على زوايا الفم على الجانبين، وتعمل عدم قدرة على فتح الفم فتح كامل. تيجي على الشفايف وتعمل لها إصابة، سواء إن الشفة تبقى كأنها مقلوبة لجوه أو تبقى كأنها مقلوبة لبره، ده إصابة وده إصابة. إنه تيجي في الحواجب وتحرقها وتبقى ما فيش حواجب. إنها تيجي على الأذنين بشكل أو بآخر وتعمل فيها إصابة. طيب هنقف شويتين قوي عند الكف والوجه بالتفصيل عشان نبقى فاهمين يعني القصة كيف يمكن التصرف فيها. بالنسبة لإصابات الوجه، في إصابات الوجه يجب ان احنا ندرك ان التصرف المبكر جدا في حروق الوجه بيقلل جدا من المشاكل اللي ممكن تنتج عن هذا الحرق. طيب ماذا لو حدث إصابة للوجه بمساحات واسعة وكانت الإصابة عميقة؟ يبقى معنى ذلك ان احنا عندنا احد تصرفين. التصرف الاول هو التدخل المبكر، ودي مدرسة بترى ان التدخل المبكر في الحروق في الوجه هو الافضل، وقد يكون التدخل ده باني اغير رقعة كاملة من رقع الوجه. وكلمة رقع الوجه دي كلمة علمية، لان الوجه عبارة عن مجموعة من الوحدات، الجبهة عبارة عن وحدة، الخدود عبارة عن وحدة، الأنف عبارة عن وحدة، منطقة الدقن وحدة، ومنطقة الشفايف وحدة أخرى. ففي الحالات الإصابة العميقة المؤكدة أحد الوحدات، هذه الوحدات بنشيلها الوحدة المصابة وناخد من نسيج الجسم جلد سليم نحطه مكان هذه الرقعة المصابة أو اللي اتدمرت بشكل أو بآخر. طيب ماذا لو كانت الإصابة قديمة مش حديثة؟ الإصابات القديمة هناخدهم كده من 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 فروة الشعر إلى الدقن. لو الإصابة واخدة معاها فروة الرأس، يعني حصل حرق واحترقت فيه جزئيا فروة الرأس، أنا بعتقد إن ده أخفهم وأفضلهم. أخفهم وأفضلهم يعني إيه؟ يعني حروق فروة الرأس يمكن علاجها كأن لم تكن. فروة الرأس لو اعتبرنا أن في نصها أصيب إصابة بالغة ودمرت بصيلات الشعر وأصبح نصف فروة الرأس ما فيهوش شعر تماما، ليس فيه بصيلات شعر وليس ولن ينمو في شعر أبدا الأبدين، لا ده ما هوش مشكلة أبدا. النص السليم هيتعمل له تمدد، تمدد بحاجة اسمها ممددات، اللي هي حاجة تشبه البالون بيتركب تحت الجلد وبيبقى له صمام في مكان ما تحت الجلد المصاب أو السليم، وبنبدأ نحقن هذا الممدد عشان يكبر. والهدف من الممدد أني أكبر الجلد السليم اللي فيه شعر، وفي مراحل متكررة، مرحلتين أو ثلاثة على حسب المساحة شكلها إيه، وعلى حسب عدد الممددات اللي أنا استخدمتها كم ممدد. أنا باخد الجلد السليم أنقله أو أحركه أو أستبدل به الجلد المصاب، وفي مراحل ربما تاخد سنة أو اتنين في الإصابات الواسعة جدا بتختفي كل إصابة فروة الرأس حتى لو كانت واخدة نص فروة الرأس كاملة. طيب ماذا لو الإصابة جاية في منطقة الحواجب؟ الحواجب احترقت كاملا ولا تنمو. هنا يصبح في اختيارات، زرع الشعر اختيار، زرع حواجب. يعني زرع حواجب يعني هناخد جزء من فروة الرأس في شكل الحاجب وهنقوم باستئصال الجلد اللي في مكان الحاجب وزرعين هذا الجلد، وإن كان نتائجها ليست في رأيي ليست مبهرة قوي، لكنها أحد الاختيارات. الاختيار الثالث أن يتم عمل رسم أو وشم. معانا اتصال. أم فاطمة من حلوان، تفضلي.
أيوة يا دكتور.
تفضلي فند.
أنا يا دكتور عندي حروق في وشي.
أه تمام، تفضلي أنا معك.
عندي حروق بقع كده سمرة.
تمام.
ومن قبل الوالي ولا بنت.
من؟
ولا بنت يعني قبل ما اتجوز.
تمام.
ووشي بقع كله كتر بعد ما خلفت.
زادت بعد الحمل والولادة.
أيوة بعد ما خلفت.
تمام.
وعالجته كتير وكشف عليه ما ندبش نتيجة للعلاج.
قصة ألوان؟
خدي سواء تحت الجلد.
بتاخدي حقن تحت الجلد. قصة ألوان بس
قالوا لي بس ما خدتش يا دكتور.
قالوا لي بس ما خدتيش ألوان بس يا أم فاطمة.
ماشي.
طيب أم فاطمة بتتكلم على حاجة من الحاجات الشهيرة جدا اللي كنا لسه بنتكلم فيها، ماذا يتم عمله لو بقى في ألوان في الجلد. الحقيقة القصة دي أنا بعتقد أنها بقت يعني في مرمى إيد المعالجين. هي استخدمت جملة جديدة موجودة في الماركت العالمي، إنها عايزة تحقن مواد أو حد عرض عليها إنه في حاجات هتتحقن عشان تشيل اللون. الكلام ده الحقيقة صحيح، في مواد موجودة في السوق العالمي والمصري بتتحقن سواء حقن مباشر أو باستخدام الرولر علشان تدخل في الجلد وتدي درجة أفتح من اللون. ودي الحقن المشهور عنها كلمة حقن تفتيح أو توحيد اللون، ده اختيار صحيح الحقيقة. الاختيار الثاني وبقوله لأم فاطمة إنه يمكن استخدام بعض أنواع الليزر اللي بتقلل من درجات الألوان وبيدي نتائج جيدة. لكن المهم جدا يا أم فاطمة إنه بعد ما اللون يبقى سليم لازم ولفترة طويلة تستخدمي واقي من الشمس، تستخدمي بعض الكريمات علشان تحافظي على درجة اللون اللي وصلت لها. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه، لو الحاجب اتصاب يبقى احنا محتاجين نعمل زرع شعر أو زرع حاجب كجزء كامل من فروة الرأس أو إن يتعمل رسم بلون ثابت في مكان الحاجب. طيب ماذا لو كانت الإصابة في الجفون؟ إصابة الجفون من الإصابات الصعبة اللي لابد ان التصرف فيها يكون مبكر جدا، والجلد الناقص من الجفون بيتم إعادة او استبداله بجلد من مناطق في الجسم البشري بنختارها انها تكون الجلد بتاعها رقيق جدا كجلد الجفون. ودي بتتعمل بعملية انه بشيل الجلد اللي اتحرق وبحط رقعة من جلد سليم، ودي بتبقى نتائجها الحقيقة جيدة، يعني نتائجها جيدة وإلى حد كبير مرضية. طيب ماذا لو كانت الإصابة في الأنف؟ لو الإصابة في الأنف إصابة كلية في الأنف دي مشكلة، ولو إصابة جزئية دي مشكلة من شكل آخر. لو الإصابة جزئية في الأنف يمكن استبدال الجزء الصغير المصاب، لو الإصابة كلية في الأنف يبقى لازم نتعامل معها بعد ما يعدي وقت كافي ودائما وابدا الوقت الكافي في الحروق علشان نقول انه لن يتغير شيء، لن يجد جديد، هو 3 سنين. طبعا ده رقم كبير قوي، لكن علشان نقول هنتدخل ونعيد بناء انف او ونعيد بناء جلد انف او نتدخل لاصلاح اصابه كامله في انف في حاله حرق لازم ناخد وقت كافي، والوقت الكافي دائما وابدا هو 3 سنين. ما لم تكن الاصابه مباشره واخد جزء صغير من الأنف يتم استئصاله وإعادة بنائه في الإصابة الأولى. لو كانت الإصابة في الخدود احنا قدام اختيارات كتير مختلفة، لكن في النهاية أحد الاختيارات اللي قدامنا أنه يتم تدخل جراحي، أحد الاختيارات اللي قدامنا الليزر، أحد الاختيارات اللي قدامنا أن نلبس ماسك ضاغط على الوجه ويستخدم تحته شيتس أو شرائح من مركبات السيليكون. لو كانت الإصابة في الفم ده مكان وظيفي لابد ان التدخل فيه يكون مبكر علشان ناخد نتائج جيدة من البداية. مينفعش الفم يتساب محروق ويبدأ يضيق ويبدأ مش قادرين نفتح بقنا، مش قادرين ناكل، مش عارفين نتكلم كويس ونستنى الفترات طويلة. لأ، يفضل في إصابات الفم ان يكون التدخل مبكر. طيب من مضاعفات الحروق الأذن. الأذن الحقيقة ودي كلام بنراه كثيرا إنه الجزء العلوي أو الجزء الخارجي من الأذن يتدمر تماما في إصابة حرق. هل يمكن إعادة بناء هذا الجزء؟ نعم يمكن إعادة بناء هذا الجزء، لكن دائما وأبدا نقول إنه النتائج في البناء في خاصة في حروق، يعني ربما يكون البناء في حوادث، واحد خد سكينة قطعت حتة من ودنه، البناء فيها بيبقى أفضل لأنه بقية نسيج الأذن سليم. في حالات الحروق بقية نسيج الأذن اتحرق بس ما فقدش، فالتغذية الدموية بتاعته بتبقى ضعيفة وحيويته بتبقى ضعيفة ولونه بيبقى مختلف عن اللون الأصلي للبشرة. لكن إذا كان معانا اتصال، أستاذ تامر من الدقهلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
والله حضرتك أنا عندي في الأنف في ثلاث في غرزتين في الأنف بقالهم حوالي 4 سنين.
التاني سؤال؟
كنت عايز بس استفسر من حضرتك على ايه الاجراءات الموجوده للتجميل فيهم او كده.
الكلمه الاولى ما سمعتهاش.
في غرزتين في الانف بقالهم سنتين او 3 سنين.
في الانف.
اه
في عقدتين.
حضرتك الخياطه.
استاذ تامر، عقدتين في الانف نتيجه خياطه او نتيجه اصابه، لازم التعامل معهم يكون حذر جدا، ولازم اللي يشتغلهم يكون جراح تجميل فاهم، عشان الانف الاصابات الصغيره في الانف، لو قلنا ان الانف ده وحده كامله يبقى كل حته منه وحده صغيره، تغييرها ممكن، ايوه تغييرها ممكن، لكن بحرص علمي، يعني يمكن ان العقدتين دول يطلعوا موجودين في طرف الانف، فيتم إزالة الجلد بتاع طرف الأنف رقعة معينة، يعني مش أي حتة في طرف الأنف ولا بأي شكل، رقعة معينة بيتم رسمها، هي لها رسمة علمية، بنشيل الجزء ده كأني بغير جزء من صورة، كأني قدام تابلو أنا بشيل بلاطة منه وبحط واحدة تانية، وبتكون نتائجها الحقيقة جيدة. العلم بيوصف الأنف البشري توصيف عظيم جدا، إنه عبارة عن مجموعة مربعات متلاصقة، مش بمعنى كلمة مربعات لكن وحدات، كان التوصيف أفضل، وحدات متناسقة، طرف الأنف واحدة، ظهر الأنف واحدة، جانب الأنف واحدة، أرنبة الأنف واحدة، الكوليوميلا اللي هي الجزء ده لا أعلم له اسم لغويا كثيرا، واحدة، اي وحده من دول يمكن ان احنا نغيرها ونحط وحده اخرى مكانها من الجسد البشري، حتى انه في بعض الحالات ارنبه الانف وجدنا انها شبه جزء معين في الاذن، فنقدر ناخد الجزء ده نبني بيه ارنبه الانف لو فقدت في خناقه في حادثه في حرق، فممكن نشيل الجزء المصاب ونحط مكانه جزء تاني ويكون في أقرب الحالات إلى الشكل الأصلي. نعود إلى ما كنا فيه. طيب ماذا لو أصاب الحرق إيد؟ والحقيقة الكلام عن الإيدين لابد أن نكون مدركين أن اليد أو كف اليد عبارة عن وحدة وظيفية هامة جداً، معقدة جدا، فيها عدد ضخم من المفاصل، فيها حركة كثيرة جدا في اتجاهات مختلفة، ولذلك الإبقاء على وظيفة اليد من اللحظة الأولى هو الهدف. نمرة 2 الشكل. يبقى لو قلنا إن الوجه نمرة 1 الشكل، نقول إن اليد نمرة 1 الوظيفة. بقول انه اليد نمره 1 الوظيفه، بمعنى انه الايام الاولى من العلاج يفضل انه الايد ما تكونش ملفوفه، الايد تكون جوه جوانتي، الجوانتي ده فيه الغيار، الماده اللي هنغير بيها ايا ما يكون النوع اللي هنستخدمه، سواء هنستخدم كريمات بمركبات العسل او غيرها، جوانتي بتحط جواه الكريم وبتلبس. ليه بقول الجوانتي؟ عشان اولا يغطي كل اماكن الايد اللي مش هنعرف نغطيها بربطة. 2 ان من اللحظة الاولى المريض لازم يبدأ يعمل علاج طبيعي عشان نحافظ على المفاصل بتعمل، يبقى لازم من البداية بنعمل علاج طبيعي. طيب لو الإصابة عميقة وكان العلاج الطبيعي غير كافي، هنا يكون التدخل. التدخل هيبقى جراحات، بمعنى انه لو في مفصل قصر، يعني في ناحية من الصباع قصرت فبقت الايد عاملة كده ما مش عارفة تتفرد، يبقى انا محتاج ان اعمل جراحة في الاصبع من الداخل عشان احط رقعة جلدية تطول الصباع. طيب لو الصباع كان، ودي الحقيقة بتبقى مرحلة متقدمة، المفاصل بدأت تاخد أوضاع غير صحيحة، يعني المفصل بقى مقلوب لورا على غير مكانه، أو مفصل اتحرك من مكانه، هنا يكون التدخل أكثر تعقيدا، ويكون الجراحات اللي هتتعمل أكثر تخصصية، يعني تبقى القصة جراحات يد، أني أعيد المفاصل لمكانها، أني أقطع نوع من الأربطة اللي بتبقى ربطة المفاصل في شكلها الغلط، انه احيانا استخدم وايرز عشان اثبت المفصل في وضعه اللي انا عايزه عليه، او ما يمكن ان نطلق عليه الوضع الوظيفي. الوضع الوظيفي اللي هو ده، اللي انا استطيع في الوضع ده احرك ايدي لجوه واحركها لبره واستفيد بيها بشكل او باخر. عفوا، لو قلنا انه حاجة مهمة تتعمل لواحد جاله حرق في ايد، ان الايد لا تترك بدون جبيرة لغاية ما تتحول، يعني الايد لما تتحط في جبيرة لفترة جيدة مع علاج طبيعي، يبقى معناها ان انا بحافظ على الناحية اللي هتصاب وتأثر. مفترض ان ده ما يحصلش، مفترض ان نحافظ. معانا اتصال، أم أحمد من الشرقية، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور،
تفضلي فندم.
ابني يا دكتور محروق بقاله 3 شهور
على صدره،
ودلوقتي رحنا للدكتور قال لك عايز عملية تحت أو عملية ترقية.
سنه كم سنة؟
عمره عن 1.5 سنة.
سنة ونص. الإصابة مكانها فين؟
على صدره، بس هي عالية عالية يعني جامدة عن الجسم كله.
بمعنى انه النسيج، الاصابة التأمت، لكن النسيج الموجود لونه احمر فاتح او روز فاتح وعالية عن مستوى الجلد،
لونه عالية او لونه احمر، احمر قوي،
بينزف.
ايوة بينزف كتير، كل هيار ينزف دم كتير على طول، يعني
ده عالية
يوم ويوم.
ده عايز احنا
الدكتور الثاني غيرنا الدكتور قال لك لازم عمليه تحت وعمليه ترقيه، فاحنا بنستشير حضرتك الافضل يعني.
ده كلام صحيح، من غير ما نعمل كحت ولا حاجه، لكن ده عايز عمليه ترقيع. السؤال كان انه ام احمد بتوصف صوره متكرره بنشوفها كتير، انه طفل يصاب في مكان من الجسم ومع الغيارات المنتظمه يبدا يبقى فيه نسيج لونه احمر. النسيج ده نسيج ينزف مع الغيار، لانه في نسيج تاني لونه احمر التئم خلاص، ولذلك كان سؤالي التئم ولا لسه بينزف. هي بتصف بتقول انه بينزف، ده معناه انه لسه نسيج غير كامل. النسيج غير كامل ده طبقه الجلد مش موجوده فيه. الجراح اللي بيعالجه بيتكلم كلام صحيح ووصفه لانه هنعمل نكحه هذا النسيج. الحقيقة ده من الناحية العلمية ملوش قيمة نكحته ولا حاجة، لأنه هو نسيج معلش طبقة طلائية، لكن احنا النسيج إذا كان نظيف قوي يعني لونه كله أحمر، ما فيش فيه إفرازات صديدية، وده مهم قوي الحقيقة، لأن ده الأرض اللي هيتحط عليها رقعة الجلد. هيجي الدكتور وياخد جزء من الجلد بتاع الطفل ده، جزء نسبي يعني طبقة سطحية من الجلد، وهيركبها على المكان ده وهيثبتها وهيغير عليها بعد 4-5 أيام عشان تكون التصقت بالمكان الأصلي بتاعها أو المكان اللي اتحطت فيه. وده في رأيي الشخصي اختيار صحيح، ربما الدكتور اختار الوقت ده علشان النسيج بقى نظيف، يعني ربما احنا أحيانا نختار بدري عن كده شوية، لكن الدكتور اللي بيعالجه اكيد عارف القصه بالظبط ايه، وانا بعتقد انه ما نقعدش نتنقل من دكتور لدكتور لدكتور لدكتور. الكلام ده الحقيقه كلام ما هوش صحيح. الدكتور اللي متابعه من الاول هو اكثر ادراكا لحالته، ما دام الامور ماشيه في مسارها الصحيح يبقى ايوه الدكتور بتاعه يعمل له عمليه ترقية علشان تنتهي هذه القصه في اسابيع قليله قادمه. نعود الى ما كنا فيه وهو اصابات اليد، مضاعفات اصابات اليد. مضاعفات اصابات اليد مهم فيها جدا ان نحافظ على الايد على كبيره، ان الايد يبقى الغيار الاولي لها في جوانتي، انه العلاج الطبيعي يكون مبكر جدا، انه كلما يكون التدخل الجراحي للتصرف الصحيح في الحروق في الاماكن الوظيفيه كاليد كل ما تكون النتائج دائما افضل. لو انتقلنا من اليد والوجه الى باقي الجسم، هناخد كده الجسم بالتسلسل كده واحنا نازلين. لا ننسى ان منطقه الثدي في الفتيات والسيدات المنطقه دي لما بيحصل فيها اصابه حروق بتبقى عايزه تدخل سريع. لو كانت القصه في هذا المكان في سن صغير بيفضل التدخل المبكر علشان ما نتركش ثدي مختلف عن الاخر. باقي الجسم يحتاج الى حلقات وقد ازف بنا الوقت، حتى القاكم في مره اخرى نستكمل هذا الحوار. ولا انسى ان اقول لكم لا تنسونا من صالح دعائكم، وما تنسوش تقولوا ان يا رب يعدي مصر على خير. حتى التقي بكم، لكم كل محبه وموده وشكر مني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا.